أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
محمد. كان كلامنا في الدرس السابق في القضاء والقدر. طبعا القضاء والقدر مراد الشيخ المظفر قدس سره في هذا الدرس هو بحث نظرية الاختيار عند الإنسان، هل أن الإنسان مختار أو ليس مختارا. هناك ثلاثة فرق في هذه المسألة، في أن الإنسان مختار أو أن الإنسان ليس بمختار. الفرقة الأولى وهم المجبرة الذين ذهبوا إلى أن أفعال الإنسان، كل أفعال الإنسان هي ليست نابعة عن اختياره وإرادته، وإنما الفاعل الحقيقي لها هو الله جل شأنه، وهم المجبرة وهم الأشاعرة. وقلنا هذا مذهب باطل ولا يصح، لأنك الإنسان، لأنك إذا عملت عملا كالظلم والسرق والسرقة والكفر والزنا، فإن هذه الأعمال إذا قلت أنها الله عز وجل فعلها يلزم من ذلك أن يكون الله عز وجل هو الذي فعل القبيح. وأيضا إذا قلت بأن هذه الأعمال الله عز وجل هو الذي عملها والذي عملها وهو الذي يحاسب عليها، يلزم أن الله عز وجل أيضا يفعل القبيح، لأنه يحاسب الإنسان على شيء لم يعمله. لماذا يحاسبه على الزنا والقتل والكفر والفسق إذا كان هذا الإنسان ما عمل هذا العمل حقيقة، وإنما الله عز وجل هو الذي عمل هذا العمل؟ فيلزم محذوران. محذور الأول نسبة هذه الأفعال القبيحة إلى الله عز وجل، والله عز وجل ليس بظلام للعباد ولا يفعل القبيح. وثانيا نسبة القبح على الله عز وجل أيضا من خلال أن الله عز وجل يحاسب الإنسان على هذه الأفعال التي ولم يعملها الإنسان، وإنما بادعائكم الله عز وجل هو الذي عملها. هذا مذهب باطل. المذهب الثاني الباطل مذهب المعتزلة، وهو مذهب التفويض، الذين قالوا بأن الإنسان مختار في أفعاله وكلماته وأقواله، والله عز وجل ليس له أي دور، الله عز وجل ليس له أي دور في حياة الإنسان. حينما أرادوا أن ينزهوا الله عز وجل، أن ينزهوا الله عن الظلم والقبح والقتل والزنا وهذه الأفعال التي ذكرها أصحاب المذهب الأول، وقع هؤلاء أصحاب المذهب الثاني وقعوا في الاستقلالية، في الشرك. قالوا بأن الإنسان مستقل في أفعاله، هو الذي يفعل الأفعال مو الله عز وجل. وهذا المذهب أيضا باطل، لأنه يؤدي للشرك، يؤدي أن الإنسان هو الذي يتصرف في الوجود، يعني باختياره بدون تدخل إلهي. وهذا قول المعتزلة وهو قول التفويض، وهو قول باطل أيضا. وصل بنا المقام إلى القول الثالث وهو القول الحق. تذكرون قال: واعتقادنا في ذلك تبعا لما جاء عن أئمتنا الأطهار عليهم السلام من الأمر بين الأمرين. هذا هو القول الثالث، قول الإمامية شيخ عبد الله في موضوع القضاء والقدر، اللي هو موضوع الاختيار، هل أن الإنسان مختار أو ليس مختارا. واعتقادنا اعتقادنا في ذلك تبعا لما جاء عن أئمتنا الأطهار. من الأمر بين الأمرين والطريق الوسط بين القولين. يعني لا الإنسان مختار اختيار تام ولا الإنسان مسلوب الاختيار سلبا تاما، وإنما أمر بين أمرين. وقع الكلام والخلاف بين علمائنا في تفسير الأمر بين الأمرين. شنو الأمر بين الأمرين؟ شنو المعنى؟ أن الإنسان لا هو مختار كلش ولا هو غير مختار كلش. إذن شنو الأمر بين الأمرين؟ ما هو تفسيره؟ الذي كان يعجز عن فهمه أمثال هؤلاء المجادلين من أهل الكلام. شيخ المظفر يقول هؤلاء المجادلون من أهل الكلام ما كانوا يفهمون الأمر بين الأمرين. ففرط منهم قوم وأفرط آخرون. فرط منهم قومون بل الإفراط والتفريط. التفريط هو الدخول في الشيء ومجاوزة حد الشيء، هذا يسمى إفراط. يعني يقول باختيارية الإنسان ولكنه تجاوز الحد، هذا يسمى تفريط. إفراط
تجاوز
عن الحد. لعله الإفراط هو مجاوزة الحد، والتفريط الإفراط هو مجاوزة الحد. يعني يقول ففرط منهم آخرون وأفرط آخرون. ففرط هذا تفريط، والتفريط هو ترك الشيء وعدم مجاوزته، ترك الشيء أصلا تفريط. التفريط هو شنو؟ هو الإهمال وترك الشيء وعدم القول بأن الإنسان مختار، عدم القول بأن الإنسان شنو مختار وأنما مجبور. الشيخ المظفر أشار إلى هاتين القضيتين. ففرط منهم قومون هذا تفريط، وأفرط هذا إفراط، وأفرط آخرون اللي هو قول المعتزلة الذين قالوا بالاختيار ولكنه قول إفراطي، مجاوزة الحد، جاوزوا حد الاعتدال. ولم يكتشفه العلم والفلسفة إلا بعد عدة قرون. يا قول الثالث طبعا له توجيهات فلسفية وله توجيهات عقلية علمية صحيحة للقول الثالث، ولكنه في بادئ ذي بدء لم يكتشفه العلم. الشيخ المظفر حسب ما يدعي قال: وليس من الغريب ممن لم يطلع على حكمة الأئمة عليهم السلام وأقوالهم أن يحسب أن هذا القول وهو الأمر بين الأمرين من مكتشفات بعض فلاسفة الغرب المتأخرين، وقد سبقهم إليه أئمتنا قبل 10 قرون. الشيخ المظفر يقول بعض الناس يفسر الأمر بين الأمرين بتفسير يستجب مع قول الأئمة عليهم السلام، وينسب هذا التفسير لمن؟ إلى الفلاسفة المتأخرين، إلى الفلاسفة المتأخرين، الفلاسفة الغربيين المتأخرين. بينما الشيخ المظفر يقول هذا القول الأمر بين الأمرين هو قول متأخر، قول متقدم، قاله أئمتنا عليهم السلام منذ أكثر من 10 قرون كما يقول الشيخ المظفر. وليس من الغريب ممن لم يطلع على حكمة الأئمة عليهم السلام وأقوال الأئمة وأقوالهم أن يحسب أن هذا القول وهو الأمر بين الأمرين من مكتشفات بعض فلاسفة الغرب المتأخرين. وقد سبقهم إليه أئمتنا قبل عشرة قرون. هذا قول قديم لأئمة عليهم السلام، هم الذين قالوا بهذا القول. ما زين، ما أجل هذا المغزى؟ المغزى اللي هو راح يذكر قول الإمام الصادق، فقد قال إمامنا الصادق عليه السلام لبيان الطريق الوسط كلمته المشهورة. صار نزاع بين هؤلاء القوم، هل أن الإنسان مختار أو ليس مختار؟ هل أن الله عز وجل يتدخل في حياة الإنسان لو ما يتدخل الله عز وجل في حياة الإنسان؟ صارت هوسة ولغط بين المسلمين، قسم يقولون بالاختيار، قسم يقولون بالجبر. فالإمام الصادق عليه السلام كان معاصرا لهؤلاء للمجبرة والمفورة، كان معاصرا لهؤلاء، فقال مقولته الشهيرة: فقد قال الإمام الصادق عليه السلام لبيان الطريق الوسط كلمته، قال كلمته المشهورة: لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين، ولكن أمر بين أمرين، كما ورد في الكافي الجزء الأول. ما أجل هذا المغزى وما أدق معناه؟ المغزى اللي هو المعنى، مراد بالمغزى اللي هو المعنى والفكر، أي الفكرة والكلام الذي قاله الإمام سلام الله عليه، وخلاصته هنا أنت تكون تفهم الأمر بين الأمرين. هذا مهم جدا، تكون تحفظه أنت على مود تجاوبي بالامتحان. أقول لك اذهب اذكر الأقوال الثلاثة في القضاء والقدر، في القضاء والقدر اذكر الأقوال الثلاثة وأيهما صحيحون. يقول القول الأول قول المجبرة وهم الأشاعرة الذين سلبوا اختيارية الإنسان وقالوا أن الأفعال، كل الأفعال هي الله عز وجل يفعلها، والإنسان ليس له من الأمر شيء، ليس مختارا في أفعاله، وهو قول باطل، لأنه يلزم منه نسبة القبح على الله عز وجل ونسبة الأعمال السيئة والقبيحة إلى الله عز وجل. القول الثاني وهو قول المفوضة وهم المعتزلة الذين قالوا باختيارية الإنسان ولكن سلبوا الله عز وجل عن سلطانه، وقالوا الله عز وجل لا يتدخل في أعمال الإنسان وفي أفعال الإنسان، مثل الكرة واحد اللي دحرشه ويتركه تدحره بعد ما له علاقة بها، أو البناء الذي يبني الحائط ويتركه ويروح البناء بعد ما له علاقة بالحائط. هكذا هم فهموا العلاقة بين الله عز وجل ومخلوقاته، وهذا قول باطل، لأنه يلزم الإشراك في الله عز وجل، هؤلاء يكونوا مشاركين لله عز وجل في الأمر وفي القضاء والقدر. القول الثالث وهو قول أئمتنا عليهم السلام، وهو قول القول الصحيح: الأمر بين الأمرين. ما هو تفسير الأمر بين الأمرين؟ هنا تفسير، هنا بعد الآن نبدأ بتفسيره. بس خلنا أذكر لك مثال ذكره السيد الخوي قدس سره، مثال مشهور خافي يجيب بالكم تقروه في الكتب مثلا. هو هذا المثال، مثلا إذا واحد مشلول في غزات، إذا كان الإنسان مشلولا لا يستطيع الحركة إلا بجهاز كهربائي، إلا من خلال جهاز كهربائي وأسلاك أنت توصلها بيد المشلول على مود يستطيع الحركة. فالطبيب هو الذي يقوم بتوصيله، بإعداد هذا الجهاز، بصنع هذا الجهاز وبتوصيل هذا الجهاز إلى الإنسان، يعطي المدد والقوة والحول. فحينما يوصله الطبيب، يوصل القوة والمدد والحول إلى هذا المشلول، المشلول يكون صاحيا صحيحا، يتصرف يعني بيديه بحرية. فهذا المشلول عندما يأخذ مثلا سكينا ويطعن ويطعن أحد المرضى فلمن ينسب الذنب؟ أو حينما يأخذ أموالا معينة ويعطي فقيرا من الفقراء لأحد المرضى فلمن ينسب الفعل الحسن والفعل الذي هو طاعتهم؟ لمن ينسب؟ الجواب له نسبتان. النسبة نسبة القبح والحسن للإنسان، لأن هو الذي اختار هذا الطريق أو ذاك الطريق، صحيح؟ ونسبة أصل الفعل ووجود الفعل، أصل الفعل ووجوده وتحققه هو من الطبيب، لأن الطبيب هو الذي أمدك بهذا المدد. ولولا الطبيب وجهازه والأشعة التي وصلت إليك لما كنت تستطيع عن شنو أن تقدم على هذا الفعل أو أن تقدم على هذا الفعل. ولكن العقلاء في حياتهم ماذا يلومون الطبيب؟ لو يلومونك أنت، يلومونك أنت إذا اخترت الشيء السيء، إذا اخترت قتل الإنسان بسكينة يقولون أنت ملام، لأنك هذه القوة التي أعطاكها الطبيب لم توجهها في شنو؟ لم توجهها في الأعمال الخيرة والأعمال الحسنة. صحيح هذه القوة من الله عز وجل، ولكنك لم توجهها بطريق صحيح. وحينما يفعل الإنسان الطاعات يمدح الإنسان ويقال له أحسن، جزاك الله خيرا. ولكن لا تنسى ولا تغفل أن هذا المدد والحول من هو؟ من ذلك الطبيب الذي أعطاك هذه القوة من خلال الأسلاك الكهربائية والأشعة الكهربائية. هذا مثال مقرب لقضية علاقة الإنسان في أفعاله وأعماله وعلاقة الله عز وجل بالنسبة للأفعال. المدد والحول والقوة ووجود الإنسان حتى هذا الفعل هو عبارة عن فعل إمكاني يتصف بالإمكان. هاي كلها من الله عز وجل، وجودها من الله، تحققها من الله. لولا الله عز وجل لما وجدت هذه الأشياء أصلا، ولما تحققت هذه الأشياء في دار الفناء، في دار الوجود، لأن الله عز وجل واجب الوجود. وكل مفتقر يفتقر يرجع إليه، وكل ممكن يرجع إليه. وتوجيه هذه الأفعال يمينا وشمالا هو بيد الإنسان، هو الذي يختار، هو الذي يختار طريق الخير وهو الذي يختار طريق الشر. ونفسه وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الله عز وجل وهديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا، مضمون الآية الكريمة. الله عز وجل أعطى للإنسان حرية الاختيار. نعم المدد والقوة والحول بحول الله وقوته أقوم وأقعد وأركع وأسجد. التكلم ما رفع حجر على حجر إلا بإذن الله. لا يمكن أن تتحرك حركة في الكون والوجود إلا بإذن الله، يعني الإذن التكويني، يعني لولا الله عز وجل ومشيئته وإرادته لما حدثت هذه الحركة. ولكن هذه الحركة من الذي يختار توجيهها يمينا وشمالا؟ المريض من الذي يختار توجيه الفعل مات يمينا وشمالا، القتل أو إطعام المسكين؟ هو نفسه باختياره، وإن كان هو الفعل أصله ومنشأه منين؟ من الله، من الطبيب، من الطبيب، من الأسلاك الكهربائية والجهاز الذي صنعه الطبيب. هاي فكرة، هاي هذا مثال ضربة السيد الخوي قدس سره لتقرير فكرة الأمر بين الأمرين. قال: وما أجل هذا المغزى وما أدق معناه وخلاصته، أم إن أفعالنا من جهة هي أفعالنا حقيقة. هاي جهة، جهة الاختيار، التوجيه، الخير أو الشر، ونحن أسبابها الطبيعية، نحن الذين سببنا هذا الفعل إما للخير وإما للشر، وهي تحت قدرتنا واختيارنا، نقدر نسويها ونقدر ما نسويها. هاي الجهة شنو؟ هاي الجهة الإنسانية البشرية، هاي الجهة الإنسانية البشرية شغالة، ومن جهة إلهية ربانية ومن جهة أخرى هي مقدورة لله تعالى. هذه الأفعال مقدورة لله وداخلة تحت سلطانه الله عز وجل، هو الذي شاء أن يوجد هذه الأشياء لأنه هو مفيض الوجود ومعطيه وهو معطي الوجود، فلم يجبرنا على أفعالنا حتى يكون قد ظلمنا في عقابنا على المعاصي. وما جبرنا على ذلك أفعال، هو طاق طول طاق قوة طاق مدد طاق حول، لأن لنا القدرة والاختيار فيما نفعل، ولم يفوض إلينا خلق أفعالنا حتى يكون قد أخرجها من عن سلطانه، حتى يكون قد أخرجها مو خارجها عن سلطان هاي الأفعال اللي نفعلها احنا، وإنما هو أصلا لولا المدد ولولا الحول والقوة الذي أعطاك الله عز وجل لما استطعت شنو أن تتكلم بكلمة أن تنطق بحرف. قال بل له الخلق والحكم والأمر وهو قادر على كل شيء ومحيط بالعباد. واضحة مسألة الأمر بين الأمرين، واضحة مو غامضة، بل بهالبساطة أفهمها بهذه البساطة، تعقيداتها الأخرى إن شاء الله راح تلقاها بدربك بالمستقبل، بس بهالبساطة أفهمها. وعلى كل حال فعقيدتنا إن القضاء والقدر سر من أسرار الله تعالى، هو سر كما قال أمير المؤمنين عليه السلام لرجل قد سأله عن القدر قال بحر عميق فلا تلجه، ثم سأله ثانية فقال عليه السلام طريق مظلم فلا تسلكه، بل ثم سأله ثالثة فقال عليه السلام سر الله فلا تتكلفه، كما ورد في بحار الأنوار الجزء الخامس صفحة 97 حديث 22 كما ينقل المحقق المعلق في هذا الكتاب. فمن استطاع أن يفهمه على الوجه اللائق بلا إفراط وبلا تفريط، بلا أن يكون الإنسان مجبور وبلا أن يكون الإنسان مختار اختيار تام ويخرج الله عز وجل عن سلطانه فذلك، وإلا فلا يجب عليه أن يتكلف فهمه والتدقيق فيه لئلا يضل وتفسد عليه عقيدته. ما يحتاج أنت لما تفهمه أو تترك، ولكن اعتقد بأنه الله عز وجل لا يفعل الظلم لا يفعل القبيح، وأن الإنسان مختار في أفعاله، ولكن في نفس الوقت مو معناته بأنه هو تجاه الله عز وجل، يعني الله عز وجل يخلق ويقدر والإنسان يخلق ويقدر، لا مو هيك، لأنه من دقائق الأمور بل من أدق مباحث الفلسفة التي لا يدركها إلا الأوحدي من الناس. يقول مباحث دقيقة جدا هاي المباحث مو سهلة، ولذا زلت به أقدام كثيرين من المتكلمين، فالتكلف به تكليف بما هو فوق مستوى مقدور الرجل العادي. لا تتكلف، يقول إذا ما تقدر تفهمه اتركه الآن، اتركه الآن، صير عندك مجموعة من العلوم لكي تفهم هذا السر. زين شلون أكفت قول مجمل نعتقد به شيخنا؟ أكو قول مجمل نعتقد به في القضاء والقدر والأمر بين الأمرين؟ قال بلي. ما هو هذا؟ ويكفي أن يعتقد به الإنسان على الإجمال، إجمالا اتباعا لقول الأئمة، اتباعا لقول الأئمة عليهم السلام الأطهار، من أنه أمر بين الأمرين ليس فيه جبر ولا تفويض، وليس هو من الأصول الاعتقادية، هو مو توحيد أو مثلا هو عدل أو هو إمامة أو نبوة، هو فرع، هو فرع، فرع من فروع العقائد، وليس هو أصل، وليس هو من الأصول الاعتقادية حتى يجب تحصيل الاعتقاد به على كل حال على نحو التفصيل والتدقيق. يقول هو مو على هذا النحو، وإنما يمكن شنو؟ وإنما يمكن للإنسان أن يأخذ منه بهذا المقدار الإجمال. ف ثم قال عقيدتنا في البداء بالكسر. البداء طبعا البداء في الإنسان يكون بالإنسان هو عبارة عن البداء عبارة عن أن الإنسان ناقص في علمه غير كامل في علمه، باعتبار أن الإنسان في حادثة معينة يتخيل بأن هذه الحادثة هي على كذا على وفق كذا، ثم يظهر له أن هذه الحادثة ليست على وفق كذا. مثلا يعتقد بأن زيد بأن زيدا احترقت داره احترقت، ثم يأتي مخبر أو هو يذهب بنفسه إلى دار زيد فيتبين بأن داره شنو غير محترقة، فبدا له عن جهل، يعني بدا له علم عن جهل. سابقا كان جاهلا بالواقع ما كان عالما به، الآن علم بأن دار زيد ليست محروقة، هذا الخبر غير صحيح. واضح؟ هذا كمثال تقريبي لقضية البداء عند الإنسان. أو مثلا حينما يغير الإنسان كثير من أفكاره وكثير من معلوماته، يغيرها، يريد أن يفعل كذا ولكن يغير فعله، يريد أن يقول كذا ولكن يغير قوله لوجود أسباب معينة ظهرت له، لم تكن كانت غائبة سابقا الآن ظهرت له، هذا يسمى البداء، يعني تغيير الرأي وتغيير الفعل. تغيير الرأي وتغيير الفعل عند الإنسان هو عبارة عن جهل، لم يكن يعلم ثم علم. البداء في الله عز وجل كيف يكون؟ الله عز وجل كثيركم من الأمور هو يغيرها في نظام الوجود، من قبيل مثلا أنت عمرك 30 سنة يسوي مثلا 60 سنة، أو مثلا أنت مذنب وعاصي أنت من خلال الدعاء والأدعية يستجيب الله عز وجل دعاءك ويغفر لك الذنوب، يغير كثير من الأشياء. الله عز وجل في نظام الوجود يغير في كثير من الأشياء، كل يوم هو كل يوم هو في شأن، يعني يغير كثير من الأشياء. هذه الأشياء التي يغيرها الله عز وجل كذلك مثل الإنسان، يعني لم يعلم ثم علم بها. هل يغير هذه الأشياء عن علم سابقا كان جاهلا بها ثم غيرها وحاشاها أم لا؟ هذا هو بحث البداء. ولذلك قال البداء في الإنسان أن يبدو له رأي في الشيء لم يكن له ذلك الرأي سابقا، بأن يتبدل عزمه في العمل الذي كان يريد أن يصنعه. يريد مثلا يقرأ هذا الكتاب أو يدرس هذا الكتاب، إذ يحدث عنده ما يغير رأيه وعلمه به، دخل قناعة بأن الكتاب هذا يكون ما يقرأ هذا مو وقته وإنما يقرأ بعدين، هذا يحتاج إلى مقدمات. بالبداية كان عازما على قراءته وكان يريد أن يقرأه ولكن الآن غيره، فيبدو له تركه بعد أن كان يريد فعله. سابقا كان يريد فعله الآن راح يتركه، وذلك عن جهل بالمصالح شيخ غانم، وذلك عن جهل بمن؟ بالمصالح، وندام على ما سبق منه، يقول لا أنا ليش سويت هذا الفعل، يعني اللي ما مسوي هواية أفضل. هذا البداء عند الإنسان، والبداء بهذا المعنى يستحيل على الله عز وجل. ليش؟ لأن الله عز وجل عالم بكل شيء، وما يصير الله عز وجل جاهل وبعدين يصير عالم، يصير ما يصير. البداء بهذا المعنى مستحيل على الله عز وجل، فلا تقولون أنتو السنة تقولون الشيعة يقولون بالبداء، احنا نقول بالبداء بس مو هذا المعنى الباطل الذي يبدو للشخص عن جهل، يعني كان جاهلا ثم صار عالما، هذا معنى باطل لا نقول به، هذا نقول به في الإنسان. انظر، وليس والبداء بهذا المعنى يستحيل على الله تعالى لأنه من الجاهل والناقص، يعني ما يدري بالشغلة بعدين يدري بيها ويغير، وذلك محال عليه تعالى ولا تقول به الإمامية. خاف يقولون ينسبون هذا الشيء إلى الإمامية، هذا نسبة هذه نسبة باطلة. قال الصادق عليه السلام: من زعم أن الله تعالى بدا له في شيء بدا ندامة، يعني متحسر، قال أنا لو مسوى الشيء، أنا لو ما موت هذا الإنسان المؤمن ليش موت، ويتندم. أي من بدا، قال من زعم، يعني من اعتقد أن الله تعالى بدا له في شيء بدء أو بداء ندامة فهو عندنا كافر بالله العظيم. هذا بعد خلى الله عز وجل خلاه جاهل ناقص ما يعرف يعني الأمور المصالح المفاسد. هذه الرواية واردة في اعتقادات في دين الإمام، الاعتقادات في دين الإمامية للصدوق. وقال أيضا: من زعم أن الله بدا له في شيء ولم يعلمه، شيخي ولم يعلمه أي أمس فأمر به ولم يعلمه أمس فأبرأ منه. فأبرأ ليش يبرأ منه؟ لأن الله عز وجل عالم بكل شيء، الله عز وجل عالم بكل شيء. فما يصير أنت تقول بأنه البداء بهذا النحو الباطل بل يتصف به الله عز وجل، هذا مو صحيح. شنو البداء؟ غير أنه وردت عن أئمتنا الأطهار عليهم السلام روايات توهم القول بصحة البداء بالمعنى المتقدم. أكثر روايات تقول بها بداء، ولكن بها ظهور بالمعنى المتقدم سابقا، بس هو مو المراد المعنى المتقدم، هو مراد معنى جديد مو المعنى المتقدم. كما ورد عن الصادق عليه السلام: ما بدا لله في شيء كما بدا له في إسماعيل ابني. ذول الإسماعيلية اللي يعتقدون بإمامة إسماعيل ابن الإمام الصادق، واضح؟ قالوا الإمامة في الابن الأكبر. الإمام الصادق عليه السلام قال لهم: لا، الله عز وجل غير هذا الشيء، غيره. الإمامة مو في ابن الأكبر، الإمامة في ابن الكاظم عليه السلام. ما بدا، زين شنو غير الله عز وجل؟ يعني كان يعلم به وغيره لو شنو؟ قطعا كان يعلم به. ما بدا لله في شيء كما بدا له في إسماعيل ابني. ولذلك نسب بعض المؤلفين في الفرق الإسلامية إلى الطائفة الإمامية القول بالبداء طعنا في المذهب وطريق آل البيت، وطعنا في طريق آل البيت. قالوا أنتم تقولون بداء، هذا الإمام الصادق يقول بداء، بداء يعني الله عز وجل جاهل ما كان عالما وحاشا. وجعلوا ذلك في من جملة التشنيعات على الشيعة. شيخنا شنو الصحيح في البداء بنظرك؟ ما هو الصحيح؟ قال: والصحيح في ذلك أن نقول كما قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هذا لوح، هذا علم فعلي، هذا التغيير وين يصير؟ مو بالعلم الذاتي، الله عز وجل يعلم كل شيء. التغيير يصير بالعلم الفعلي باللوح وفي أم الكتاب. هاي الأمور بها ثابتات بها متغيرات يا عباس، بها أشياء مشروطة. إذا زرت رحمك يزيد عمرك 30 سنة، إذا قطعت رحمك ينقص عمرك 30 سنة. هاي الأشياء موجودة في العلم الفعلي في أم الكتاب وفي اللوح المحفوظ. ولذلك ماذا قال؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. اللوح المحفوظ متغير، بينما أم الكتاب هذا شيء ثابت ظاهر الآية. ومعنى ذلك أنه تعالى قد يظهر شيئا على لسان نبيه أو وليه أو في ظاهر الحال لمصلحة تقتضي ذلك الإظهار. نبات النبي يحكي في الحكاية، الإمام يحكي حكاية، بس يحكيها ومنين ماخذها؟ ما ماخذها من اللوح الثابت، ما ماخذها من أم الكتاب، ماخذها منين؟ ماخذها من العلم الفعلي. ماخذها منين؟ من العلم الفعلي. مثلا أنا بحسب الظاهر أقول مثلا الشيخ حسن راح يرسب بالامتحان بحسب الظاهر، وقصدي ومرادي بأنه إذا هو ما يقرأ وما يدرس وما يواظب راح يرسب، واضح؟ فلعله هذا القول يدعوه من يدعوه إلى القراءة وإلى الجهود وإلى المثابرة، يدعوه من يدعوه إلى بلي أن يصل إلى النجاح. بس أنا ذكرت هذه الحكاية صحيحة بأنه شيخ حسن بحسب هذا وضعه مفروض يرسب، لأنه لا يقرأ لا يكتب كمثال. شيخ حسن شاطر هو رجال بس كمثال، ولكن أنا نظرت بحسب أكو مصلحة لهذا القول ذكرتها. انظر ماذا قال: والصحيح في ذلك أن نقول كما قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد: يمحو الله ما يشاء ويثبت عندهم الكتاب. ومعنى ذلك أنه تعالى أن الله عز وجل قد يظهر شيئا على لسان نبيه أو وليه أو في ظاهر الحال لمصلحة تقتضي ذلك الإظهار ثم يمحه في لوح المحو الإثبات، ثم يمحه فيكون غير ما قد ظهر أولا مع سابق علمه تعالى بذلك. الله عز وجل يعلم من الأول، يعلم بأن هذا الإنسان راح يزور رحمة مثلا، هذا الإنسان المفروض باكر يموت، فالإمام سلام الله عليه قال أنت ستموت غدا، ويجي غد وهذا الإنسان ما يموت، هذا مو تكذيب للأئمة أو بأن الله عز وجل يعني لم يكن صادقا في قوله، لا، وإنما كلامه صحيح الإمام. أنت ستموت غدا بحسب ما موجود في اللوح في العلم الفعلي الإلهي، ولكن لأن وما موجود كان مشروطا بأنه إذا لم يزر رحمه، إذا لم يتصدق، إذا لم يبر والديه فإنه يموت غدا. ولكن هذا الشيء حتمي لو معلق، مو حتمي معلق. ولذلك الله عز وجل أمرنا بالدعاء، أمرنا بالصدقة، أمرنا زيارة الرحم، على مود هاي الأشياء المعلقة تصير فعلية وتتغير. واضح؟ فإذا هذا الإنسان زار رحمه أو أعطى مسكينا أو بر بوالديه تغير هذا الأمر، ولكن الإمام أظهره لمصلحة، الإمام حكاها قالها لمصلحة تقتضي ذلك. انظر ماذا قال: كما في قصة إسماعيل لما رأى أبوه إبراهيم أنه يذبحه، أيضا قضية بدا أني أرى في المنام أني أذبحك إبراهيم عليه السلام، قال أنا ذبحك، قال يا أخو رسل أذبحني. فيكون معنى قول الإمام سلام الله عليه أنه ما ظهر لله تعالى أمر في شيء كما ظهر له في إسماعيل ولد ولده إذ اخترمه، يعني صار أجل اخترامي مو أجل حتمي، وإنما أجل اخترامي، إذ اخترمه قبله، قبل الإمام الصادق عليه السلام. هو المفروض يصير إمام، المفروض حسب القواعد هو إمام بعد الإمام الصادق، بس الله عز وجل قبض عمره قبل الإمام الصادق، فصارت الإمامة في الكاظم عليه السلام. قال: إذا اخترمه قبله قبل الإمام الصادق ليعلم الناس أنه ليس بإمام، وقد كان ظاهر الحال أنه الإمام بعده لأنه أكبر ولده، ظاهر الحال. أما واقعا لا، ظاهر الله عز وجل يعلم بأنه الكاظم هو الإمام المعصوم، بس ظاهر الحال الماشية بأنه هو الإمام، ليش؟ أنه أكبر ولد الإمام الصادق. وقريب من البداء في هذا المعنى نسخ أحكام الشرائع السابقة بشريعة نبينا صلى الله عليه وآله، بل نسخ بعض الأحكام التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وآله. الله عز وجل لماذا ينسخ الأحكام؟ لماذا ينسخ الشرائع؟ هو يعلم بأنها ستتبدل وستتغير بالمستقبل، مصحيح، ولكن يخليها وينزلها لمصلحة خاصة، لمصلحة مؤقتة، ثم بعد ذلك ينسخها الله عز وجل ويغيرها. عقيدتنا في أحكام الدينها إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.